الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ أو التصويب، وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام. لا زال الكلام في تقريب الوجه الأول من الوجوه التي يمكن أن تذكر دليلا على ما ادعاه ابن قبة وأتباعه من عدم إمكان التعبد بالطرق غير العلمية. وقد قرب المصنف هذا الوجه على ضوء كلا المبنيين في باب الأحكام الإلهية. أما تقريب هذا الوجه على المبنى الأول فحاصله أنه بناء على المبنى الأول الذي أجمعت عليه الإمامية فيلزم من جعل الأمارات الظنية وحجيتها تلك المحاضير المتقدمة، أي يلزم اجتماع المثلين عند إصابة الأمارات للواقع، واجتماع الضدين في مقامات ثلاثة في التحريم والإيجاب والإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار في البين عند خطأ الأمارات وعدم مطابقتها للواقع. وهذه المحاضير كلها من المحالات، فالتعبد بغير العلم إذن مستلزم للمحال، ومستلزم المحال محال. وأما على المبنى الآخر، أعني على مسلك التصويب، فحاصله أي حاصل الوجه الأول أن التعبد بغير الطرق العلمية وإن لم يلزم منه شيء مما تقدم من المحاضير، يعني لا يلزم اجتماع مثلين، لا يلزم اجتماع ضدين في الحكمين، أو اجتماع ضدين في الإرادة والكراهة، أو في المصلحة والمفسدة. لما؟ باعتبار أنه على هذا المبنى لم يكن هناك في الواقع حكم أصلا غير ما أدت إليه الأمارة، فلم يكن هناك حكم في الواقع حتى يلزم اجتماع مثلين أو ضدين، ولكنه مستلزم للتصويب وانحصار الحكم على مؤدى الأمارات، وهذا أبطل من الكل. فالتعبد بغير العلم إذن مستلزم للباطل، ومستلزم الباطل باطل. فإذا التعبد بالطرق غير العلمية إما هو مستلزم للمحال أو مستلزم للباطل، وإن لم يكن بمحال ذاتا. يبقى شيء لا بأس بتوضيحه قبل الانتقال إلى تقريب الوجه الثاني، وهو أنهم ذكروا بأن اجتماع الضدين في المصلحة والمفسدة الملزمتين إنما يلزم فيما إذا لم يكن كسر وانكسار في البين. وتوضيح ذلك أن المراد من الكسر والانكسار هو التفاوت، فإن اجتماع المصلحة والمكتبة في شيء واحد مع الكسر والانكسار في مكان من الإمكان، ولا محظور فيه أصلا. وأوضح دليل على ذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. انتهت الآية. فإن الخمر والميسر فإن الخمر والميسر فيهما مصلحة وفيهما مفسدة، غير أن إثمهما أكبر من نفعهما، فتقع المصلحة بتمامها في قبال مقدار من المفسدة مما وصف للمقدار من المفسدة مما يكون بقدرها أي بقدر المصلحة ويبقى من المفسدة مقدار زائد لا يقابله شيء فيؤثر المقدار الزائد في التحريم. ومن هنا حرمهما الله تعالى ولم يأمر بهما. أكو مصلحة فيهما ومنافع للناس لكن لم يأمر بهما وإنما حرمهما لغلبة إثمهما باعتبار أن الحكم يتبع أقوى الجهات كما لا يخفى. وهذا هو معنى الكسر والانكسار. نعم، إذا لم يقع بينهما أي بين المصلحة والمفسدة، نعم إذا لم يقع بينهما كسر وانكسار بأن أثر كل من المصلحة والمفسدة في الحكم الشرعي استقلالا فحينئذ يبقى محذور اجتماع الضدين في المصلحة والمفسدة قائما على حاله. وهذا هو المحذور لاستلزامه اجتماع الضدين. فإذا لزوم اجتماع الضدين في المقام الثالث أعني في المصلحة والمفسدة الملزمتين متى يلزم؟ فيما إذا لم يكن كسر وانكسار في البين. لذا قيدوا ذلك قالوا ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين. الوجه الثاني من وجوه التي يمكن أن تذكر دليلا على ما ادعاه ابن قبة وأتباعه وحاصله أن التعبد بغير العلم إذا كان جائزا يلزم منه طلب الضدين والأمر بهما فيما إذا أخطأت الأمارة الواقعة. فمن هنا ينبغي الالتفات إلى أن هذا المحذور إنما يلزم فقط في صورة خطأ الأمارة. نرجع إلى الوجه الثاني. أن التعبد بغير العلم إن كان جائزا يلزم منه طلب الضدين فيما إذا أخطأت الأمارة الواقعة، فلو كان في الواقع ونفس الأمر إزالة النجاسة عن المسجد هي الواجبة وهي متعلق الطلب، بينما في الظاهر قامت الأمارة على وجوب ضد الواجب الواقعي، فدلت على وجوب الصلاة أول الوقت. ففي هذا الفرض لو كان التعبد بالأمارة الظنية جائزا لزم منه طلب الضدين، يعني إزالة النجاسة مطلوبة من المكلف كما الصلاة أول الوقت أيضا مطلوبة من المكلف طلب للضدين. وهذا أيضا محال، وذلك لأنه لا أقل تكليف بالمحال، حيث أن العبد غير قادر على أن يزيل النجاسة عن المسجد أول الوقت ويصلي الصلاة الواجبة أيضا أول الوقت. ومثل هذا يستحيل صدوره عن المولى الحكيم. والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، أي الفرق بين طلب الضدين واجتماع الضدين، الفرق بينهما يكمن في أن متعلق التكليف في هذا الواجه متعدد، وهما إزالة النجاسة والصلاة أول الوقت، فالتباد غير كائن بين نفس الطلبين بين نفس الأمرين، لا تباد، إنما التباد في متعلقهما، يعني التباد بين إزالة النجاسة أول الوقت والصلاة أول الوقت، بينما متعلق التكليف في الوجه السابق أي في اجتماع الضدين، بينما متعلق التكليف هناك واحد وهو اجتماع الإيجاب والتحريم على فعل واحد، على فعل واحد. فالتباد هناك بين نفس الحكمين، الوجه الثالث أن التعبد بغير العلم لو كان جائزا يلزم ماذا؟ يلزم طلب الضدين، يعني أن المولى قد طلب من المكلف تكليفين بينهما ضد. كيف؟ وهذا قلنا إنما يلزم فيما إذا أخطأت الأمارة الواقعة. كيف؟ أنه في الواقع ونفس الأمر، نفرض في الواقع أن الواجب إزالة النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة هي متعلق الطلب، خب. بينما الأمارة في الظاهر قامت على ماذا؟ قامت على وجوب ضد ذاك الواجب الواقعي. الواجب الواقعي بين قوسين إزالة نجاسة، الأمارة دلت على وجوب ضد ذاك، دلت على ماذا؟ دلت على وجوب الصلاة أول الوقت، الصلاة أول الوقت ضد المن لإزالة النجاسة عن المسجد. فحينئذ إذا جوزنا التعبد بمن بالأمارة الظنية راح يلزم، يلزم أن هاي الأمارة حجة، الحكم الواقعي هو ذاته في الواقعي هم حجة. فحينئذ معنى أن المولى قد طلب مين من المكلف، هم طلب منا أن تزيل نجاسة عن المسجد أول الوقت، وهم طلب منا أن تصلي أول الوقت، فيصير طلب للضدين وأمر بالضدين وهو محال. الوجه الثالث وحاصله أن التعبد بغير العلم لو كان جائزا لزم منه تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. بيان المطلب أن التعبد بغير العلم يلزم منه فوات المصلحة فيما إذا أدت الأمارة إلى وجوب إلى عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة مع فرض وجوبها واقعا، فلو تعبدنا بالأمارة وتركنا صلاة الجمعة في زمان الغيبة فحينئذ التعبد بالأمارة موجب لتفويت مصلحة الوجوب الواقعي عن المكلف، فكان الباعث والموجب لتفويت مصلحة الشارع إنما هو التعبد بالأمارة، يعني التعبد بالأمارة هو اللي فوت المصلحة الواقعية عن المكلف. فكأن ابن قبار رحمه الله يقول كيف تسوغون على الشارع المقدس أن يعبدنا بغير العلم مع أنه هو الذي يبعث على تفويت مصلحته عن المكلف أو يلزم، هذا حطف على أول الكلام، أن التعبد بغير العلم يلزم منه فوات أو يلزم منه الوقوع في المفسدة فيما إذا أدت الأمارة إلى إباحة العصير العنبي وحليته قبل ذهاب ثلثيه مع فرض حرمته واقعا. فإن التعبد بالأمارة موجب لوقوع المكلف في مفسدة الحرمة الواقعية، فالذي أوجب الإلقاء في المفسدة إنما هو التعبد بالأمارة، وكل من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة باطل قبيح يمتنع صدوره عن المولى الحكيم ولو عرضا لا ذاتا. فالنتيجة أن ابن قبة وأتباعه نظرا إلى هذه الوجوه المذكورة حكموا بعدم إمكان التعبد بالأمارات الظنية غير العلمية، وقالوا بأن غير العلم مهما كان فهو ليس بحجة في حقنا، ولا يتسنى للشارع المقدس أن يجعل الحجية بإذائها. ثم تصل النوبة إلى جواب المصنف رحمه الله عن هذه الوجوه والمحاضير، وقد أجاب المصنف عنها جوابا إجماليا وجوابا تفصيليا. أما الجواب الإجمالي فحاصله أن هذه المحاضير هي بين ما لا يلزم وإن كان باطلا، وبين ما ليس ليس بباطل وإن كان لازما. فاللازم منه غير باطل، والباطل منه غير لازم. أما الباطل غير اللازم هو باطل بمحذور، ولكن لا يلزم، لا يلزم شيء منه في المقام. أما الباطل غير اللازم فهو اجتماع المثلين أو الضدين أو طلب الضدين، ذن الثنين بالوجه الأول وطلب الضدين في الوجه الثاني. وأما اللازم غير الباطل فهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أحيانا وفي بعض الموارد بالتقريب الذي سيأتي شرحه في الجواب التفصيلي. وأما الجواب التفصيلي للأخوند على تلك الوجوه، أما الوجه الثالث فقد أفرد له جوابا مستقلا وسيأتي إن شاء الله. وأما الجواب على الوجهين الأول والثاني، الأول اللي كان لزوم اجتماع مثلين أو اجتماع ضدين في مقامات ثلاثة، الوجه الثاني شنو كان حاصله؟ أنه يلزم طلب الضدين. وأما الجواب على الوجهين الأولين فقد أجاب الأخوند رحمه الله عنهما على أساس المباني والمسالك في باب حجية الأمارات والطرق، حيث أنه هناك في باب حجية الأمارات والطرق غير العلمية مبان ثلاثة رئيسية. المبنى الأول مبنى صاحب الكفاية نفسه، فجواب الآن عن الوجهين الأولين على يا مبنى، على المبنى الأول من تلك المباني اللي هو مبناه رحمه الله، حيث التزم قدس سره في الأمارات والطرق بمسلك الطريقية، فإنه رحمه الله يرى أن التعبد بالأمارة بمعنى جعل الحجية لها للأمارة، التعبد بالأمارة بمعنى جعل الحجية، جعل يعني تشريع، جعل الحجية للأمارة فاردة، والحجية التي هي من الأحكام الوضعية قابلة للجعل مستقلا. بمعنى شنو يعني قابلة للجعل المستقل؟ بمعنى أن الشارع المقدس كما يجعل ويشرع الحكم التكليفي كالوجوب، كذلك يجعل الحجية أعني الحكم الوضعي. وهذا على خلاف مذاق شيخه الشيخ الأعظم رحمه الله، حيث أن الشيخ الأعظم يرى بأن الأحكام الوضعية لا تكون قابلة لجعل مستقل، بل هي بأسرها منتزعة من الأحكام التكليفية، بينما الآخون قسم الأحكام الوضعية إلى ثلاثة أقسام، وجعل الحجية التي هي من الأحكام الوضعية جعلها قابلة لجعل مستقل حال جعل الشارعي الحكم التكليفي. وتفصيل هذا المطلب سيأتي إن شاء الله في مبحث الاستصحابي. نرجع إلى المبنى، قلنا أن التعبد بالأمارة بيا معنى، بمعنى جعل الحجية للأمارة. نجي الآن نكمل الحجية المجعولة للأمارة، والحجية المجعولة للأمارات والطرق غير مستتبعة علماً، غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية ظاهرية على طبق مؤديات الطرق في قبال الأحكام الواقعية، كي يلزم منها اجتماع المثلين عند إصابتها الواقع، واجتماع الضدين بين الوجوب والتحريم والإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة بلا كثر وانكسار في البين. وكد اجتماع الضدين عند خطائها بعد، وطلب الضدين متى؟ إذا أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب الواقعي لا يلزم شيء منها، وإنما معنى حجيتها ماذا؟ تنجز التكليف الواقعي بقيام الأمارة المعتبرة عند الإصابة، وصحة الاعتبار بها عند خطئها. فمثلا لو قام خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة، هذا المثال أيضا على هذا المبنى، لو قام الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة فإن معنى حجيته، أي حجية خبر الواحد هذه الأمارة، فإن معنى حجيته تنجيز الواقع عند الإصابة وتعبير المكلف عند مخالفتها، لا أن معنى حجيته إنشاء جعل تشريع صلاة وجوب صلاة جمعة جديد على طبق مؤداه غير الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع المثلين فيما إذا كانت واجبة واقعة، واجتماع الضدين فيما لو لم تكن واجبة واقعة. وعليه فليس في مورد الأمارة المعتبرة ليس في موردها حكم غير الحكم الواقعي حتى يلزم شيء من تلك المحاذير المتقدمة. فإذا لا يلزم من التعبد بالطرق شيء من المحاذير المتقدمة. ثم نبر المقام بباب وحجية القطع، وأفاد بأن قضية الأمارة حجة نظير القطع حجة، فكما أن القطع طريق إلى الواقع ولم يشرع ولم ينشأ حكم جديد على طبق مفاد القاطع، وإنما تترتب عليه آثار الحجية عقلا، وهي تلك الآثار الأربعة: واحد، المنجزية عند الإصابة، يعني هو ذاك التكليف الواقعي، ماكو بعد تكليف آخر، ذاك التكليف الواقعي ينجز. اثنين، المعذرية عند الخطأ. ثلاثة، الانقياد فيما لو انقاد المكلف إلى قطعه ثم انكشف الخلاف. أربعة، التجري فيما لو خالف قطعه ثم انكشف الخلاف. فكذلك، هذا وين الربط؟ فكما أن القطع فكذلك الأمارة طريقا إلى الواقع، ومن دون جعل وإنشاء حكم جديد على طبق مؤداها. وتلك الآثار بأسرها تترتب على الأمارة أيضا آثار الحجية. غاية الأمر أن حجية القاطع ذاتية لا تناله يد الجعل، بينما حجية الظن بحاجة إلى الجعل والاعتبار. أما بعد الجعل، يعني بعد ما يجي الشارع ويجعل الحجية للظن، أما بعد الجعل فمن حيث آثار الحجية لا فرق بينها وبين القطع، من وليس في مورد الأمار المعتبرة ليس حكم غير الحكم الواقعي حتى يلزم استماع المثلين أو الضد أو استماع الضدين أو طلب الضدين. فما ذكر من المحاذير في الوجهين الأولين هي وإن كانت باطلة في حد نفسها ولكنها لا تلزم في المقام، أعني من التعبد بالأمارات والطرق. ثم يجيب عن الوجه الثالث اللي هو ماذا؟ اللازم ولكنه لا محظور فيه. ثم بعد ذلك يرجع، بعد ما يجيب عن الوجه الثالث يرجع إلى الوجهين الأولين ويجيب عنهما على سائر المباني، يعني على المبنيين الآخرين. قلنا ثلاث مباني، أجاب على المبنى الأول ثم يذكر الجواب عنهما على وفق المبنيين الآخرين. قال رحمه الله: أو التصويب، هذا وين يلزم؟ في الوجه الأول. على يا مبنى يلزم هذا؟ على المبنى الآخر، أي على مبنى التصويب، على مبنى العام يلزم التصويب. وعط التفسير وألا تفسير التصويب، وأن لا يكون بعد، من إذا صار تصويب معناته شنو؟ أن لا يكون هناك غير معديات الأمارات، ماكو شنو بعد؟ لا تكون أحكام هناك في الواقع. فهنانا على المبنى الآخر صحيح ما يلزم لا اجتماع المثنين لا اجتماع الضدين. ليش ما يلزم ذني؟ لأنه ماكو حكم بالواقع، حتى هذا الحكم اللي بالأمارة شنو؟ لو مثله لو ضده، لكن يلزم على المبنى الآخر التصويب، وهذا أقل من الكل. فالتعبد بغير العلم مستلزم للباطل، ومستلزم الباطل باطل. فإذا الوجه الأول حاصله أن التعبد بغير العلم إما مستلزم للمحال أو مستلزم للباطل. الوجه الثاني قال: ثانيها، أي ثاني تلك الوجوه التي ذكرت دليلا على منه؟ على مدعى ابن خبا وأتباعه. قال: يستلزم من التعبد بغير العلم طلب الضدين، وهذا قلنا شوكت يستلزم فيما إذا أخطأه، أي أخطأ الطريق الواقع وأدى الطريق إلى وجوب ضد الواجب الواقعي، فيلزم منه طلب الضدين. هم أن المولى طلب من العابد إزالة النجاة أول الوقت، وهم طلب منه الصلاة أول الوقت، وهذا تكليف بالمحال. ثالثها، ثالث الوجوه، تفويت. ماذا يلزم؟ يقول ابن قبل: يلزم تفويت المصلحة على المكلف، أو يلزم الإلقاء في المفسدة. متى يلزم التفويت ومتى يلزم الإلقاء؟ قال: فيما ما موصول مراد منا التعبد بالأمارة، يعني فيما أدى العبارة هكي تصير: فيما إذا أدى التعبد بالأمارة علماً إلى عدم، هذا مثال علماً لتفويت المصلحة، إلى عدم وجوب ما هو واجب في الواقع. الأمارة أدت إلى عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض أنها شنو؟ واجبة في الواقع. أو عدم، يعني أو فيما إذا أدى التعبد بالأمارة المن أدى إلى عدم، يعني إلقاء في المفسدة، إلى عدم حرمة ما هو حرام واقعا. فهذا على نحو اللف والنثر المرتب. عبارة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب يرجع إلى تفويت المصلحة، بيان لتفويت المصلحة. قول أو عدم حرمة ما هو حرام يرجع إلى قول عن القاف المفسدة. قف بعد يفسر، يعني زين يقول إذا أدى إلى عدم، فإذا إذن أدى إلى حكم آخر. قال: وكونه، يعني وكون ذات الغير محكوما بما، أو كون المورد محكوما أو الفعل محكوما بسائر الأحكام. مثلا في مثال عصير عنب قلنا الأمارة أدت المن إلى إباحته وحليته قبل ذهاب الثلثين، فهذا حكم غير منه، غير حكم الواقعي اللي هو فاضي إحنا الحرمة. وكل منهما باطل قبيح يمتنع صدور، كل منهما مين؟ من التفويت والإلقاء. باطل قبيح يمتنع صدوره من المولى الحكيم. الجواب: أجاب المصنف رحمه الله أولا إجمالا. الجواب الإجمالي عبارة الأولى: أن ما الدعية لزومه من ذم المحاضر، راح كل يخليه وين؟ ضمن قائمتين فقط، ضمن قائمتين. الجواب الإجمالي يقول: إما هو غير لازم وإن كان باطلا، إيه؟ لم يقل أحد بأن استماع المثنين جائز، استماع الضدين ممكن، بل لكنه ماذا يقول؟ غير لازم، أو لا، أو غير باطل وإن كان لازما، اللي هو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. وذلك الجواب التفصيلي: أولا هذا منا وذلك شروع في الجواب التفصيلي. عن منه؟ عن الوجه الأول والثاني. الوجه الأول والثاني هذا واحد. اثنين، هذا الجواب تفصيلي علما لما أجمله. يا قول أجمله بقوله: إما غير لازم. هذا منا من وذلك إلى قول: وأما تفويت، وراء صفحتين أو كذا حسب النسخ. ذاك يصير شنو؟ يصير جواب عن الوجه الثالث، وبعد يصير جواب تفصيلي لما أجمله بقوله أو غير باطل. قال: وذلك جواب تفصيلي عن الوجهين الأول والثاني. قال: وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي. هذا الجواب كما ذكرت لكم إنما أجاب بي على منه؟ على المباني الثلاثة. لكن الآن يجيب على المبنى الأول اللي هو مبناه هو رحمه الله. يقول: وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بمن؟ بجعل حجيته. هذا معنى التعبد بالأمارة، جعل الحجية له. زين، الحجية هذا هم على مذاقة في باب الاستصحاب، أن الأحكام الوضعية قابلة علما قابلة للجعل بجعل مستقل في قبال مذاق شيخه رحمه الله. زين، والحجية المجعولة للطرق مستدعى لإنشاء أحكام تكليفية إذا كانت حسب المبنى اللي بعدين يجي إن شاء الله. المبنى اللي يجي يقول: لا، نعم، تستدعى علما لإنشاء أحكام تكليفية. الآن هذا خبر واحد قام عندي، إلى مؤدل وما إلى مؤدل؟ إلى مؤدل. زين، إذا أنا قلت مو على المبنى الآخر، قلت على المبنى اللي يجي بعد ذلك، قل أنه راح ينشئ للمولى ينشئ لي حكم تكليفي ظاهري على طبق مؤدى الخبر الواحد زين، فهذا حكم وذاك حكم، فهذا لو يمات له يستلزم اجتماع مسلم، لو يضده يستلزم اجتماع ضدين، لو يستلزم طلب ضدين ما يخلو. أما الآخر تخلصا من هذا من هذه المحاضير ارتأى هذا المبنى، قال والحجية المجعولة هنا على للأمارات، يقول هاي غير متبعة لإنشاء أحكام تكليفية ظاهرية بحسب ما أدى إليه الطريق، شاش تكون؟ بل إنما تكون منهم الحجية المجعولة، بل إنما تكون الحجية المجعولة موجبة علما ألف، موجبة ألف لتنجز التكليف بهذا الطريق المجعول. شوفت إذا أصاب ذلك الطريق بعد باء وصحة الاعتذار بهذا الطريق المجعول إذا أخطأ الطريق جيم، ولكون مخالفته دال، ولكون موافقته تجريا وانقيادا، لف نشر مرتب، تجريا للمخالفة انقياد للموافقة مع انكشاف الخلاف أي مع عدم إصابته. هذا مع عدم إصابته قيد رجعوا لاثنين آتين، هم تجريا هم انقيادا. زين ينظر يقول كما هو شأن الحجة غير المدعولة، إشارة لمن؟ حجية القطع. ليش قال غير مدعولة؟ يقصد أنه غير مدعولة يعني لا تناله يد الجعل، فلا أي تطيع الآن. قال بعد أن كانت الحجية هكذا بعد يلزم اجتماع مثلين؟ قال فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين، ولا طلب الضدين، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة، ولا الكراهة والإرادة كما لا يخفى. وأما تفويت، هذا جوابه على الوجه الثالث بعد، وتفصيل علما لما أجمله بقوله أو غير باطل، وسيأتي إن شاء الله والحمد لله.